المحكمة. ولما أصدر القضاة حكمهم على الغراب بالموت بعد إدانته ثم التنفيذ، حملت أنا الغراب الميت لدفنه في مكان بعيد، فأحسست بقدرة خفية توجه جناحي نحو قابيل. وأمرني أحد الملائكة الكرام بقوله: أيها الغراب، إن الله تبارك وتعالى يبعثك لتري ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. وهبطت عند قابيل الذي حمل جثة أخيه هابيل، ووضعت الغراب الميت أمامي، ورحت أحفر الأرض بمخالبي ومنقاري، ثم رفعته ووضعته في لحده وأهلت فوقه التراب.
أيها الغراب الطيب، قد كنت شاهدا على ابن آدم وأستاذا له في لحظة من الزمن.
فيل أبرهة.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
كيف حالك يا فيل أبرهة؟
جئت تشمت بي أيها الشاب؟ يبدو في سماء وجهك الذكاء والفطنة والتهذيب أيضا، فلماذا تهزأ بي؟
لست هنا لأهزأ بك أيها الفيل، أنا هنا لأعرف قصتك.
أعرف أنك هنا لتستمع إلي وتعرف قصتي، فقد أعلمني التاريخ بزيارتك.
فأين الاستهزاء إذن؟
لأنك أطلقت علي لقب فيل أبرهة.
ألم تكن مع أبرهة؟
بلى، ولكن غصبا عني، أجبروني وما تركوا لي حرية الاختيار. أنا فيل، لا أحب ظلم الآخرين لأن أبرهة ظلمني.
وكيف ظلمك أيها الفيل؟
جاء يوم هبط فيه بشر ضئيل الحجم إلى الغابة، وراحوا يحفرون الأرض ويسوونها، لم نفهم نحن الفيل شيئا، ووسط عماء الفهم تم اصطيادنا. ومن يومها أدركت أن الذي غزانا هو ذاك الضعيف المسمى الإنسان.
اصطادوكم بنصب الأفخاخ إذن؟
أجل أيها الشاب، حفروا أرض الغابة وغطوها لتبدو آمنة، فما إن سرت عليها حتى هويت بكتلة الضخمة وسط الفخ الذي أعده الإنسان. ثم بدأت رحلة عذاب طويلة كانت نهايتها في قصر غريب. ثم وضعت في غرفة بنيت من الحجارة. ثم جاءني في اليوم التالي رجل قصير قميء، حوله جند كثيرون ووزراء كالخدم ينحنون له بمناسبة وغير مناسبة، ينافقونه ويعظمونه.
إن صيد هذا الفيل كان بفضل توجيهاتك مولاي أبرهة الملك.
أحسنتم، يبدو فتياً وذا قوة ضخمة متناسبة مع ضخامة جثته.
إنه أعظم فيل كان في الغابة، ملك الغابة صار خادما لمولاي أبرهة الملك وجنديا من جنوده.
حيوان مثل هذا لابد وأن يأكل طنا من الطعام كل يوم، يقطع عنه الطعام منذ اليوم حتى يتعلم كيف يعظمني ويبجلني وينحني لي كلما رآني.
سمعا وطاعة أيها الملك أبرهة.
وحين جعت أصبحت موظفا عند أبرهة، قتلني الجوع فتعلمت الجبن. المهم أني صرت قوة هائلة تخضع لعقل الغير، وليس هناك حدود لدناءة الغير إذا كفر بخالقه.
أحسنت أيها الفيل.
من أين لي وأنا الفيل أن أعلم أن هذا الغير الذي يصدر إلي الأوامر هو نفسه الأداة التي ستقودني إلى المأساة؟
وما هي المأساة أيها الفيل؟
بدأت المأساة بخبر سمعه أبرهة، فجمع قادته ووزراءه ومهندسيه.
أصحيح ما وردني من أن العرب تعظم بناء يسمى الكعبة ويحجون إليه؟
الخبر صحيح أيها الملك.
إنه لمن دواعي استيائي أن يكون ذلك.
من زمن بعيد والعرب على هذه العادة من قبل أن نأتي نحن إلى اليمن يا مولاي.
أريد أن أبني معبدا يحج إليه العرب بدلا من الكعبة. سنجعله أكبر من الكعبة يا كبير المهندسين.
سمعا وطاعة أيها الملك أبرهة، نحن على استعداد لبناء معبد أكبر من الكعبة وأعظم، ولكن
هناك كلمة ولكن أيها المهندس.
أيها الملك، المشكلة كلها أن العرب لا يحجون إلى الكعبة لأنها بناء عظيم وكبير وضخم.
ولماذا يحجون إليها إذن أيها القائد؟
إن الكعبة بناء قائم في الصحراء، والصحراء من بين كل الأماكن التي خلقها الله هي العرى النظيف الذي لا يقبل أنصاف الحلول.
ماذا تعني؟
إنها تجرف من القلب كل النزوات والأوهام التي تسلم إلى التفكير الخاطئ، وبهذا يتحرر الإنسان من نفسه ويسلم نفسه إلى كلي مجرد لا صورة له، كلي أبعد من كل ما هو بعيد ومع ذلك هو أقرب من كل ما هو قريب.
ما هذا الذي تقوله؟ إني لا أفهمك. سألتك لماذا يحج العرب إلى الكعبة فأجب ببساطة.
الكعبة أيها الملك أبرهة هي أبسط أثر معماري في الكون، إنها مجرد مكعب من الحجر، وقد عرف من بنى الكعبة أن أي جمال في تناسق البناء وكمال في خطوطه أو عظمة فيه لا يمكن أن يوفي الفكرة الإلهية حقها، وهكذا قصر نفسه على أبسط شكل يمكن أن يتصوره العقل.
مكعب من الحجارة؟
وهم يقولون إن هذا المكعب البسيط رمز لدعاء الإنسان وعجزه أمام الله، هي رمز للتوحيد.
أيها الأحمق، لم تجب على سؤالي بعد. لماذا يحجون إلى الكعبة؟
هي رمز يا مولاي، يقولون إنها رمز لبيت الله.
هي يقولون؟ من الذي يقول؟ هل تصدق أنت ما يقال؟
ليست المشكلة في التصديق أو التكذيب، المشكلة الهندسية أن أي بناء معماري لابد أن يحدد شيئا أو يقول شيئا أو أن يشير إلى شيء. الكعبة هي البناء الذي لا يفعل ذلك، هي البناء المعماري الوحيد الذي يرمز للمطلق المجرد الكلي الذي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. والسؤال، ما الذي تريد منا أن نقوله في المعبد الجديد الذي تنوي إنشاءه ليحل مكان الكعبة؟ إلى ما يرمز؟
هكذا إذن.
أنت ترى يا سيدي أني أسأل سؤالا هندسيا بحتا، وهذا السؤال يحتاج إلى إجابة، وعلى الإجابة يتوقف شكل عملنا في معبدك المزمع إنشاؤه.
خيانة في قصري، هذا كلام خيانة. لقد كشف أمرك يا كبير المهندسين، قد فضحتك كلماتك. أنت تؤمن بإله الكعبة، أنت لا تريد بناء معبد يحتل مكانة الكعبة. اعترف أنك لا تؤمن بالآلهة التي نعبدها.
مولاي، أنا أؤمن بالوحدة الهندسية القائمة في الكون، بالتالي أؤمن بإله واحد، إنني أعترف بذلك.
هذه خيانة، فما الذي قادك إليها؟
مبلغ علمي بالهندسة.
خذوه فاقطعوا عنقه.
وقتل كبير مهندسي قصر أبرهة؟
ألقي في السجن تمهيدا لتعذيبه ثم قتله، واحتل مكانه صغير المهندسين وبدأ ببناء معبد أبرهة. انتهى بناء المعبد وانتهى معه صندوق الذهب الذي كان لأبرهة لكثرة ما صرف على المعبد، وانتظر أبرهة موسم الحج
بانتظار أن يحج الناس إليه.
وانتظر طويلا ولم يحج إلى معبده أحد.
سنوات مرت وما حج أحد إلى المعبد الذي بنيته، لم يدخله أحد من العرب. ماذاك؟
وما هو مبعث هذه الجلبة عند باب ديواني أيها القائد؟
لحظة لأستطلع الأمر مولاي الملك أبرهة.
هيا بسرعة. الحمقى، ألا يكفي ما أنا فيه من الحزن حتى يقلق راحتي بالجلبة؟ إنها عدم احترام وعدم لياقة، بل إنه استهوان بي كملك.
سيدي الملك أبرهة. سيدي،
ماذا وراءك ولم اللفة؟
أحد العرب دخل المعبد فقضى فيه حاجته.
ماذا؟ أين هو؟
لم يستطع رجالنا الإمساك به، ولكننا في الحقيقة لم نعرف إذا كان هدفه احتقارنا أم أن فعلته هذه هي نتيجة اضطراره وغربته.
أتجد لذلك البدوي الأعذار؟ إن دمي يغلي في عروقي، فقد احتقروني وأهانوني. إنهم جادون في التهوين من شأن معبدي وفي رفض فكرته.
والعمل إزاء موقفهم هذا؟
سوف أهدم الكعبة حتى لا يجد العرب أمامهم مفرا من الحج إلى معبدي.
إذن نفخت أبواق الحرب أيها الفيل.
أجل، وبدأت بدوري أستعد لها، فأنا ومعي باقي الفيلة نشكل القوة المدرعة للهجوم في جيش أبرهة، وعلى أدائي تتوقف النتائج، فقد كنت أنا القائد الأعلى لجيش الفيلة. لم أكن أعرف حتى تلك اللحظة ونحن نسير باتجاه الكعبة ما هي الكعبة، أو ما هي أهميتها، أو ما هي أهمية التعرض لها. كل ما أعرفه أن أبرهة أراد.
وإذا أراد الحاكم المطلق كأبرهة، ساق جنده كالخراف وراءه نحو الهلاك، لا لسبب إلا لأنه أراد.
ساقونا ومهمتنا كانت هدم الكعبة. المقاومة كانت معدومة، لم يقف بوجهنا أحد، وفي ذلك الوقت كان جيش أبرهة أقوى جيوش الأرض.
لم يقاوم أحد؟
فيما ندر بعض من اليمن والعرب، قبائل ساءها أن يحاول أبرهة هدم الكعبة، ولكنهم ذابوا أمامنا فانعدمت المقاومة.
نعم.
وأخيرا لاحت أمامنا مكة. وأيضا أسجل أني ما كنت أعرف عن مكة شيئا، فأنا في النهاية حيوان. ووقفنا عند أبواب المدينة.
ولماذا لم تقتحموا مكة من فوركم طالما كانت نيتكم هدم الكعبة؟
بعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيدها، فجاء للقائه، وكان سيدها عبد المطلب. فلما رآه أبرهة رأى رجلا وسيما عظيم الهيبة، فأجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته، فنزل عن سريره وجلس معه على بساط ثمين.
اعلم يا سيد مكة أني ما جئت لحربكم، وإنما جئت لهدم البيت العتيق، فإن لم تتعرضوا لي فلا حاجة لي في دمائكم.
والله ما نريد حربك، وما لنا بك طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينك وبينه فوالله ما عندنا قدرة لندفع عنه. ولكن لي حاجة عندك.
قل، ما هي حاجتك؟
حاجتي أن ترد علي 200 بعير أصبتها لي أنت وجندك.
أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أخذتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وقد جئت أهدمه فلا تكلمني فيه؟
إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه.
ماذا تقول؟ ما كان البيت هذا ليمتنع مني؟
ها أنت وها هو، تفضل فحاول.
سوف نرى، رد على الرجل إبله أيها الجند.
وعاد عبد المطلب إلى مكة؟
نعم، أخذ إبله ودعا قومه للخروج من مكة إلى شعاب جبالها، وأخبرهم عن عدد جيش أبرهة وعدته وقوته التي لا طاقة لمكة بها.
وخرج أهل مكة من المدينة؟
أجل، وهم خارجون منها تعلق عبد المطلب ومعه بعض المؤمنين بالحجر الأسود، وشد قبضته على حلقة الباب وهو يزداد ارتعاشا وقال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك.
وأخليت مكة اتقاء هجوم جيش أبرهة.
نعم، انصرف الجميع، ومع الصبح نفخت أبواق الحرب وتحركنا كجيش جرار.
وكيف كانت مهمتك بالضبط أيها الفيل؟
كانت مهمتي تأتي بعد حركة الجيش. كان المفروض أن يطوق الجيش مكة حتى لا يفاجئنا أهلها بأي هجوم، ثم أندفع أنا كالإعصار فأدخل مكة وأنهي مهمتي في تحطيم الكعبة.
وبدأ الهجوم أيها الفيل، أليس كذلك؟
نعم، وصدر إلي أمر الهجوم، ففوجئت أني بركت مكاني لا أستطيع حراكة، وبدأت عظامي ترتعش من هول مجهول حبسني، وكأنه كان يقول لي: لا تتحرك من مكانك إلا لتهرب.
الله أكبر، الله أكبر.
أقسم لك إني كنت بريئا لا أفقه شيئا. الأوامر تتكرر لي وفي الوقت عينه تعاودني ارتعاشة خوف أشد، ثم قلت للهاتف: سيدي الملاك الكريم، إني بريء من كل شيء وسوف أهرب حين تأذن لي.
الجيش يريد تنفيذ المهمة وأنت لا تتحرك؟
انهالت السياط على جسدي تستحثني لأنهض، وصرخ أبرهة في جنده: لماذا لا تتقدم الفيلة؟ فأخبروه أن كبيرهم، يعني أنا، قد برك فجأة وهو يرفض أن يتحرك، فأمرهم أن يرغموني على النهوض والهجوم أو يقتلوني ضربة.
وأنت اتخذت القرار بعدم النهوض للهجوم.
الحمد لله رب العالمين، فقد كان ذلك الموقف نعمة من الله علي، واستغرقت في الصلاة والتسبيح وقلت: إني بريء يا رب، لا علاقة لي بما يقع، لقد صدر لي الأمر أن أحبس نفسي هنا، فساعدني على الهرب يا رب.
لابد من الهرب أيها الفيل حتى لا تشارك في هدم بيت الله.
قد حدث ما هو غريب عجيب وغير عادي أيها الشاب، ففي الوقت نفسه الذي كنت أدعو فيه الله سبحانه وتعالى اسودت السماء فجأة، وإذا بقرص الشمس يحجب.
ماذا تقول؟
نعم، رأيت طيورا غريبة عجيبة لم أرها من قبل ملأت السماء، عرفت فيما بعد أنها تدعى الطير الأبابيل، وشاهدت في الوقت عينه ملائكة العذاب، فنهضت من مكاني واستدرت أعد في اتجاه معاكس لبيت الله، ففررت بنفسي باتجاه الصحراء.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات الهمسة. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية. تنثر بركات هذه الهمسات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 25 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 25 من شعبان المعظم عام 737 للهجرة، انتصرت انتفاضة الشعب الإيراني ضد الحكام المغوليين المستبدين، وقد سميت بانتفاضة سربداران. تعتبر جماعة سربداران من الجماعات الشعبية في إيران التي ثارت ضد ظلم النظام المغولي برئاسة علماء الدين كالشيخ خليفة والشيخ حسن الجوري، ورفع المنتفضون شعار القضاء على الظلم وبسط العدل أو الإعدام دونه. وقد حكمت جماعة سربداران في مناطق بشمال شرق إيران لمدة نصف قرن تقريبا، حتى سقطت حكومتهم على يد تيمور الغوركاني عام 788 للهجرة وانقرضت نهائيا. في 28 من آذار مارس عام 1572 ميلادي، اندلعت الانتفاضة الشعبية الهولندية ضد القوات الإسبانية في فترة الاستعمار الإسباني لهولندا، وعلى أثر الجرائم التي اقترفتها قوات الملك الإسباني في هولندا بحق المسيحيين البروتستانت في هذا البلد، والتي بدأت منذ عام 1566 بقمع الاحتجاجات، اندلعت الانتفاضات واستمرت بصورة متفرقة حتى تبلورت على شكل انتفاضة عارمة عام 1572 ضد الاحتلال الإسباني، واستمرت تلك الانتفاضات حتى حصول هولندا على استقلالها عام 1576 وطرد قوات الاحتلال الإسباني من هذا البلد. وأخيرا وفي 28 من مارس آذار عام 1939 ميلادي، انتصرت قوات أنصار النظام الملكي في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو على قوات أنصار النظام الجمهوري، وفرضت سيطرتها على العاصمة مدريد، وذلك بعد معارك داخلية دامية استمرت أكثر من عامين. وقد اندلعت الاضطرابات في إسبانيا بعد استقالة الملك الإسباني ألفونسو 13 بضغوط الجمهوريين وإقامة نظام الجمهوري في إسبانيا، فانتفض الجيش الإسباني بزعامة الجنرال فرانكو على الحكومة بذريعة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لإعادة النظام الملكي، وكان فرانكو مدعوماً من قبل ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، فيما كان الجمهوريون مدعومين من أوروبا، وقد تولى الجنرال فرانكو الحكم في إسبانيا لمدة 36 عاما حكم فيها بالحديد والنار. أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها، فما أنا في روض الندامة أرتع. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه. محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه. المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه. سل عن يتيم قريش عن مواقفه، كم قاوم الشرك فردا كم تحداه. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود، وكان الملهم الله. يهدي إلى الرشد والأيام شاهدة، ما خاب في دعوة الإصلاح مسعاه. في الحكم. في ذم ضياع الوقت. يا ساعة ما كنت أول ساعة ضيعتها من ذكريات حياتي، ما دمت ضيعت السنين فما أنا بمعاتب دهري على الساعة. وآخر يصف من قصر في استقبال الفرصة وسجل لنا مثلا جميلا في هذا البيت: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما مضت قد عاتب القدر.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أجلاء الصحابة الصادقين والخالدين في التاريخ هو الشهيد المظلوم محمد بن أبي حذيفة ابن عتبة. هذا الصحابي النجيب كان محبا عجيبا للنبي وللإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا الرجل حافظا للقرآن، ناسكا، عابدا، بعد صلبا في ولائه للإمام علي. والمصيبة هنا، العقدة هنا، كان صلبا في ولائه للإمام علي سلام الله عليه، وكان حديا لا تأخذه في مبادئه ومعتقداته لومة لائم. طبعا هذا محمد ابن أبي حذيفة رحمه الله هو ابن خال معاوية ابن أبي سفيان، يعني معاوية ابن عمته. لكن ما قيمة هذه أمام المبادئ؟ هو وقف موقفا شديدا ضد معاوية، وتجاهل هاي الرحمية بينه وبين معاوية، وآثر مبادئه على ذلك. سيمر علينا شنو الذي صار. طبعا هنا أنا أذكر بأنه هناك عندنا المحامد الأربعة، المحامد الأربعة المعروفين التي أبت معصية الله. كأنه عندنا في كل يعني مرحلة، في كل مقطع زمني، محامد أربعة. زمان الشيخ المفيد المحامد أربعة، بعدهم محامد أربعة موجودة. هذه أول المحامد الأربعة التي أبت معصية الله عز وجل، هم أربعة أذكرهم. شوف، واحد محمد منو؟ ابن أبي حذيفة، ولعل نقدر نقول أولهم. الثاني محمد بن جعفر، جعفر الطيار، محمد أخو عبد الله ابن جعفر. أم منو؟ أسماء بنت عميس. إذن أول واحد محمد بن أبي حذيفة، الثاني محمد بن جعفر الطيار، الثالث محمد بن الحنفية، الرابع محمد بن أبي بكر ابن الخليفة الأول ربيب الإمام علي بن أبي طالب. هذا الرجل محمد بن أبي حذيفة اللي هو أولهم، ذول المحامد الأربعة، هذا الرجل لشدة إيمانه وصلابته في الحق وحديته اختاره الإمام علي واليا على مصر، شو وقت لما بويع الإمام أمير المؤمنين بالخلافة. كان الإمام لما بويع بالخلافة من بين تلاميذ اختار فد نفرات عينات وزعهم، واحد منهم هذا محمد ابن أبي حذيفة. زين، هذا شوية نرجع إلى الوراء. هذا محمد ابن أبي حذيفة كان بمصر بأيام عثمان، كان هناك شغلة شنو مثل أبو ذر، شغلة رافع لواء معارضة الاستبداد والفساد بالمال العام، هذه فتبلية هذه، حتى أن الخليفة الثالث عثمان الضايق منه كما الضايق من أبو ذر، شايف؟ فهم بناء بأنه بالفلوس هذا يسكته، أرسل إليه 30,000 درهم، ذاك اليوم هذا مبلغ، من أجل أن هذا يسكت يسد حلقه يلزم لسانه. رفض محمد بن أبي حذيفة، وش سوى؟ جاب الفلوس هاي 30,000 درهم بالمسجد وقت الصلاة، طشرها على الأرض وخاطب الناس، قالهم تعالوا يا ناس إن الخليفة يخادعني ويرشيني، شوفوا هذا شو مودي لي. لزم 30,000 درهم وزعها على الفقراء بالمسجد، وهنا كبر في أعين الناس، يعني صار لفد مقام، أهل مصر ازدادوا له تعظيما تكريما وإلى آخره. طيب، هذا الرجل بعد واقعة صفين وإعلان معاوية تمرده على الإمام علي، أخذ معاوية يطارد كل من وقف مع الإمام أمير المؤمنين، وشملت هذه الحملة المسعورة محمد بن أبي حذيفة. معاوية ما قدر يقبض عليه، لم يقدر على القبض عليه، أرسل سرية بقيادة عمرو بن العاص، وراح عمرو بن العاص بهذه السرية وتواجه مع محمد ابن أبي حذيفة. ما استطاع أن يواجه قتاليا، لكن ودال رسالة، ويعني بخديعة طلب أنه نلتقي سرا بخلوة وبدون سلاح، ونجنب ناس إراقة الدماء ومعرف إيش يعني من هالتعل تحت هذه العناوين. وافق الله يرحمه محمد بن أبي حذيفة، فالتقيا بدون سلاح مع هو وعمر بن العاص. تبين عمر بن العاص أعد جماعة خلف الخيمة، مخلي جماعة مسلحين، قالهم بأثناء الاجتماع اتشفتوا علينا، وهذا شتفوا. أثناء الاجتماع هجموا عليه وأوثقوه كتافا، وهذه من الغدرات الذي يعني تاريخنا يشعر بالعار والخزي في الواقع منها. أين كلا؟ أين شرف الكلمة؟ أين الإنسانية؟ أين المواثيق؟ المهم لزمه، وأرسله عمرو بن العاص موثوقا إلى معاوية، فأمر معاوية بحبسه في سجن نائن، سجن يعني بالبر نائي. بقى في السجن هذا محمد بن أبي حذيفة مدة طويلة، رغم قلت لك يعني الرحم بينه وبين معاوية. في ليلة من الليالي معاوية كان بمجلسه يعني بديوانه وأصحابه، فأحضر محمد بن أبي حذيفة. لما جابوه من السجن ومثل بين يديه صار بيناتهم رد بدل. خليني اسمع شنو الرد والبدل. أول ما قال له افتتح الكلام معاوية، قال له يا محمد شوف، إن بيني وبينك رحم، أنا ابن عمتك أنت ابن خالي، ألم يأني أن تتخلى عما كنت عليه من الضلالة بنصاتك علي بن أبي طالب؟ قال له شوف، بيني وبينك رحم، ألم يأني لك أن تتخلى عما كنت عليه من الضلالة بنصاتك علي بن أبي طالب؟ يا محمد شوف، ألم تعلم أن عائشة وطلحة والزبير خرجوا يطلبون بمظلومية عثمان ودمه؟ ألم تعلم أن عثمان قتل مظلوما وأن عليا هو الذي شرك في دمه؟ وها أنا اليوم أيضا أطالب بدمه. هذا كلام معاوية، قال له أنا اليوم أطالب بدمه، وعلي بن أبي طالب اشترك بدمه بقتله. محمد بن أبي حذيفة رغم أن جايبي موثوق مكتف انتفض وبكل شجاعة، وقلت لك هو أسير بالأصفاد والقيود، صاح قال له يا معاوية إنك لتعلم وكما قلت، مثل ما قلت لي، إني أمس القوم بك رحما، أنا ما بيني وبين علي بن أبي طالب خؤولي وابن عمتي وأنا ابن خالة، لا، إنما أنت ابن عمتي أنا ابن خالك، كما قلت إني أمس القوم بك رحما وأعرفهم بك. وهنا إيش قال له معاوية؟ قال له زين، ما عندك احكي شتي تقول. فصاح محمد رحمة الله عليه، ذول الذي غيروا التاريخ، ذول الذي هم حج علينا وعلى كل موالي، كل مسلم يوحد الله. نعم، صاح محمد والناس يسمعون، يا معاوية والله الذي لا إله غيره ما أعلم أحدا شرك في دم عثمان وألب الناس عليه غيره. وهذه الحقائق المقلوبة هي المصيبة، المصيبة أن القاتل هو اللي يبكي على المقتول. تاريخك هذا التاريخ الذي صنع معاوية وبناه وبنو آل مروان والعباسيين، هذا القاتل هو اللي يبكي على المقتول ويلطم عليه، من أجل شنو؟ أن يقلب الحق إلى باطل والأحمر إلى أسود. قال له بصراحة، قال له والله الذي لا إله إلا هو ما أعلم أحدا شرك في دم عثمان وألب الناس عليه غيرك، وكنت أنت السبب حيث جعلك واليا وضج المهاجرون والأنصار عليه ليعزلك، فأبى وأصر فحل به ما حل. يا معاوية فوالله إني لأشهد أني منذ عرفتك في الجاهلية وفي الإسلام على خلق واحد، ما زاد الإسلام فيك شيئا ولا غير من طباعك، وإن علامة ذلك فيك لبينة، فكيف تلومني على حبي عليا؟ يا معاوية لقد خرج مولاي علي وخرج معه كل صوام قوام، مهاجري وأنصاري، وخرجت أنت أمامه يوم صفين، وما كان معك إلا أبناء المنافقين والطلقاء، خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك. يا معاوية والله إني لأزال أحب عليا لله ولرسوله، وأبغضك في الله ورسوله أبدا ما بقيت، فاصنع بي ما أنت صانع. فتفجر معاوية حنقا وصاح إنه على ضلاله، ردوه إلى السجن. فبقي في السجن سنينا حتى أرسل معاوية إليه سجانا طعنه بسكين فاستشهد رحمة الله عليه عام 36 من الهجرة، وأمر معاوية بدفنه سرا وغيب قبره. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:59. أناشيد مختارة في الساعة 4:39. شرفات زاهرة في الساعة 4:54، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:25. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:32. على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في الساعة 6:09. عقائد الإسلام في الساعة 6:27. بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. من حكم نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 6:52. تلاوة وتبيان في الساعة 7:08. علي في القرآن في الساعة 7:32. لا تنسون من خالصي دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمنيون يحيون يوم الصمود الوطني. حياكم الله. نعم، أحيت الجموع اليمانية يوم الصمود الوطني في حشد غفير ملأ شوارع العاصمة صنعاء والمدن اليمانية الأخرى. اليمانيون أحيوا الذكرى 8 للعدوان على اليمن، والذي سمي بيوم الصمود منذ الذكرى 3 للعدوان لقلب صنعاء لموازين المعركة، وكونها أصبحت في موقف المنتصر والمبادر، ونظرا لحالة الصمود التي يعيشها الشعب اليماني. عاشت المدن اليمانية على وقع هذه الفعاليات الجماهيرية الحاشدة، فقد شهدت محافظة صعدة تظاهرتين رافقتها مسيرات مشابهة في إب وتعز والبيضاء ومأرب وعمران وحجة، وشهدت العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحة باب اليمن إحياء لليوم الوطني للصمود في مواجهة قوى العدوان وتدشينا للعام الثامن تحت شعار والعاقبة للمتقين. رفعت الحشود الجماهيرية الشعارات المعبرة عن صمود وثبات الشعب اليماني ووعيه الذي